الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. نبدأ بدرس المصطلح، وقفنا على الفصل الثالث وهو الخبر المردود. في الخبر إما مقبول وإما خبر مردود. الخبر المقبول إما أن يكون حديثا صحيحا، الصحيح إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره، وإما أن يكون حديثا حسنا، برضو حديث حسن لذاته أو حديث حسن لغيره. يبقى هنا قسم الصحيح، قسم الحسن. الفصل الثالث يذكر لنا في قسم المردود. المردود أنواع، فيذكر البحث الأول في الضعيف، وبحث ثاني في الخبر المردود بسبب سقط من الإسناد، مبحث ثالث المردود بسبب طعن في الراوي. خبر مردود كان الأول خبرا مقبولا، إنه الحديث صح فقبل وعمل به، هنا الحديث رد إلا أن تأتي له شواهد ومتابعات، حيث إنه يقبل إذا كان الضعف ليس ضعفا شديدا، أو إذا كان ليس فيه من هو متهم بالكذب والوضع. الخبر المردود بيعرفه هنا، يقول هو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت. الخبر الصحيح اتصل إسناده بنقل عدل ضابط إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. إذا كان خبرا حسنا حول بنقل عدل خفيف الضبط إلى منتهى بغير شذوذ ولا عله، هذه أخبار مقبول. لكن الخبر المردود يبقى سقط في شيء من ذلك، يبقى شروط الحديث الصحيح أو شروط الحديث الحسن سقط منه شرط، سقط منه شرطان، سقط منه ثلاث شروط، حسب إيه اللي سقط من هذا الإسناد يحكم على الحديث. يبقى هنا لم يترجح صدق المخبر بهذا الخبر، يعني في النظر في انه فلان هذا ضعفه فلان وفلان وفلان وفلان, وفلان لم يوثقه احد، يبقى هنا ازاي هنقبل هذا الخبر من هذا الذي ضعفه اليمين، او ضعفه الائمه المعروفون بالتحري ووثقه من هو متساهل في ذلك. يبقى هنا نقول لا، لم يترجح ثقة هذا الإنسان، بل الذي يترجح وضعف هذا الراوي. يبقى على ذلك الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول، هذا اللي هنقوله فيه الخبر الضعيف. الخبر الضعيف أقسام زي ما يقول لنا هنا في الكتاب، العلماء يقسمون الخبر المردود إلى أقسام، وأطلقوا على كل قسم منها اسما، هذا الخبر المردود علشان فيه فلان ضعيف، هذا بنسميه حديث مرسل، هذا بنسميه معضل، هذا بنسميه منقطع، هذا أسماء هنعرف البعض منها. أسباب رد الحديث حلت بترجع لواحد من سببين في الغالب، يعني إما سقوط حد في الإسناد، الإسناد اللي موجود فيه سقط فيه بسبب من الأسباب، أو إنه لا، الإسناد متصل أمامي بس الرواة فيهم شيء، هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي مغفل، هذا خفيف الضبط، هذا كذا، يبقى هنا إما الانقطاع. لا اسكت عشان أنا أتكلم. في إيه عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ طيب اسمع، أنا مش هتكلم جنبي. يبقى الخبر المردود إما بسبب سقط من الإسناد، أو إن واحد من الرواة مطعون فيه بشيء، قل هذا الشيء أو كثر هذا الشيء. يبقى هنا بيقول لنا المبحث الأول الحكم بأن هذا ضعيف. إيه ضعيف؟ هذا قوي بعكسه ضعيف، هذا ليس قويا، قوي ينطهد يشيل المتن بتاع الحديث علشان يروي ويقبل هذا، لا ضعيف ما يقدرش هذا الراوي ما يقدرش هذا الاسناد يشيل هذا الحديث، حيث نحكم عليه بان زال الحديث لسه نازل ما ترفعش هذا الحديث ما صدقناش هذا الحديث. يبقى يقول لك الحديث الضعيف الضعف ضد القوه، يبقى الضعيف ضد القوي. الضعف اما يكون حسيا واما ان يكون معنويا. الضعف الحسي الانسان ضعيف انه زال هيقع مش قادر يقف، هذا الضعف الحسي نستشعره. لكن في الحديث ضعف يبقى حديث ضعيفا ايه؟ معنى، معنى المعنى اللي فيه ما هواش الاسناد مش هيشيل الحديث كشيء حقيقي ولكن هيشيله معنى، يبقى على ذلك المقصود الضعف المعنوي. اصطلاحا هيبقى الحديث الضعيف ما ليس صحيحا ولا حسنا، ما لم يبلغ درجه الصحيح ولا درجه الحسن. ويقول لنا قال البيقوني في المنظومه وكل ما عن رتبه الحسن خصر فهو الضعيف، وهو اقسام كثر. ده البيقوني الحافظ العراقي يقول لنا ايه في الضعيف، ايه الحديث الضعيف؟ يقول لك اما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبه الحسن، وان بسط بغي ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وعدله. يبقى هنا الحديث الضعيف بيقول لك هيبتدي يفقد شرط فشرط فشرط فشرط، وبعدين يعمل تباديل وتوافق بين الشروط لغايه ما يقول لك في الاخر وعده البسطي فيما اوعى ب49 نوعا. 49 نوع من الضعيف جابهم ازاي بالتباديل والتوافيق؟ انه يقول لك الحديث الصحيح ما اتصل اسناده بنقل عدل ضابط عن مثله حتى منتهى بغير شذوذ ولا علم. طيب هذا عدل ضابط، يبقى ممكن يكون عدل خفيف الضبط ويكون مع العداله وخفه الضبط معاه الاتصال، لا معاه الانقطاع، لا معاه راوي مغفل، راوي مجهول، راوي مش عارف ايه، يقعد يحطهم مع بعض تباديل وتوافق لغايه ما يوصل بها في النهايه ل40 نوعا او كما عندهم من ابي حاتم 49 نوعا. فهنا بيقول لك ففاقد شرط قبول قسم، فاقد شرطا واحدا هذا قسم، فاقد شرطين من الشروط قسم ثاني قسم غيره، وضم سواهما فثالث. يبقى فاقد ثلاث شروط من شروط الحديث الصحيح او الحدث او الحسن، وهكذا. وعد لشرط غير مبلو فذا قسم سواها، ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتزي. يعني المعنى اللي احنا بنقولها التباديل والتوافق في الرياضيات، يحط شرط وشرط ثاني ده مفقود وده مفقود، وبعدين ينزل يقول لك اذا كان اما للانقطاع او للارسال، انقطاع وفيه ضعيف، ارسال وكمان فيه ضعيف، انقطاع وفيه ضعيف وفيه شذوذ، ارسال وفيه ضعيف وفيه شذوذ، وينزل على كده في الست شروط لغايه ما نوصل في النهايه ل40، وهنشوف الكلام اللي في هذه. طيب هل الحديث الضعيف هيبقى كله زي بعضه؟ الاحاديث الضعيفه زي بعضها؟ لا، هتلاقي فيه ضعيف خفيف الضعف اللي فيه، في ضعيف شديد الضعف ما ينتهيش الا بحاجات تقويه من شواهد ومتابعات، يبقى يتفاوت بحسب شده الضعف في الرواه وخفه الضعف. يعني مش معقول هنقوله انه فلان هذا صدوق ولكن سيء الحفظ هيستوي مع فلان هذا ضعيف، لا لا، ده فرق بين الاثنين. يبقى على ذلك صدوق وزي الحفظ جاله واحد تاني صدوق زي سيء الحفظ زيه، الاثنين شدوا أزر بعض فقوي الحديث. يبقى هنا يقول لنا منه الحديث الضعيف ومنه الحديث الضعيف جدا، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف جدا، ومنه هذا حديث واهي لغايه ما يوصل قسم مردود للايه؟ للمكذوب. شر الحديث الخبر موضوعه الكذب المختلق المصنوع، هذا شر الحديث اللي فيه اللي ما ينفعش نقوله للمشاهدات ومتابعات. طيب يجي العلماء يقولوا لنا الاسانيد، هل ممكن نقول هذا اسناد ضعيف ده اضعف منه ده اضعف منه؟ مين اللي يروي عن فلان بشر الاسانيد زي ما ذكرنا قبل كده عن الاحاديث الصحيحه وقلنا فيها سلاسل الذهب اللي هي اعلى ما يكون رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن ابن عمر، غيرها من الاسانيد اللي هي القويه. طب هل في الضعيف هيتقال نفس الحكايه؟ وهنستفيد ايه من هذا الشيء؟ مش خمسة في الحاجة لما أقول هذا يعني شر الأحاديث رواية فلان عن فلان، بس على الأقل لو لقينا عرف أن هذا غير مقبول، هذا الخبر ده خبر ضعيف جدا أو خبر مكذوب، فلان عن فلان عن هذا سلسلة الكذب، لكن في النهاية هذا مرفوض، هذا مرفوض. غير أوهى الأسانيد معناه ما ينفعش أن يصححه شيء آخر عشان أضم إسناد واهي وإسناد فيه كذاب مع مثله. على كل بيقول لنا هنا أوهى الأسانيد، لو قلنا من روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالأسانيد اللي هي أضعف الأسانيد، لك أوهى الأسانيد اللي بتصل أبي بكر الصديق، هنا أبو بكر الصديق غاية الجلالة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني اثنين هما في الغار، كلام ده مش عن أبي بكر الصديق، مين يروي عنه ويكذبون أو يكونون ضعفاء جدا بحيث ما نقبلش منهم هذا هذه الرواية. يقول لنا رواية صدقة ابن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، يقول لك دي أوهى الأسانيد اللي جاءت عن أبي بكر الصديق. طيب الرواية دول يعني هم كلهم ضعاف ولا أي أمر هؤلاء؟ نشوف كده صدقة ابن موسى الدقيقي، هذا كان رجلا صالحا، كان رجلا من العباد، رجلا وكثيرا ما يكون العباد مشغولين بالعبادة منشغلين عن الحديث، فيقوم يتساهل في الحديث، مش فاضي الحديث والتدقيق اللي فيه، فكثير من هؤلاء هم شيوخا صالحين زهادة ولكن ضعف في الحديث، يبقى هنا عبادتهم يمكن ألهتهم عن التدقيق في الحديث ودفعتهم لإحسان الظن في الرواة فرووا بالمعنى وغير ذلك. صدق ابن موسى الدقيق، هذا أول أسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق. ابن حبان يقول عن صدقة كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن من صناعته، مش بتاع الحديث، مش من رجال الحديث، لكن هو نفسه مش إنسان وحش، لا ده إنسان طيب، إنسان كويس، إنسان زي، بس مش شغلته الحديث. فإذا روى قلب الأخبار، أما يروي يقلب الأخبار، الحديث يروي حديث فلان حط الحديث فلان، حديث فلان حط الإسناد بتاع ده ركبه على الإسناد الآخر، مش واخد باله مع يعني إنه انشغاله عن الحديث كان هذا الحال. طيب هذا فرقد السبخي عن مرة الطيب، مرة الطيب هذا ثقة من رجال الصحيحين، هذا مرة مرة نفسه ليس واهية وليس ضعيف، مر نفسه هذا من الثقات من رجال الصحيحين. صدق ابن موسى الدقيق عن فرقد السبخي عن مر، فاضل لنا فرقد السبخي اللي في النص. يقول لنا ابن حبان كانت فيه غفلة، كانت فيه غفلة، تغفيل يعني سهو كثير، يسهو كثير، هذا معنى فلان مغفل يعني يفوت منه حاجات، يفوت منه حاجات. هذا فرقد السبخي كان فيه غفلة ورداءة حفظ، فكان يرفع المراسيل وهو لا يعلم، يرفع المراسيل يعني الحديث أو الأثر اللي وصل للتابعي يوم يقول عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتعمد، لو تعمد ذلك كان كذابا، كان كذابا، ولكنه كان وهو مش واخد باله يرفع ده ويظن مع سهوه مع غفلته يوم يرفع المراسيل وهو لا يعلم، ويسند الموقوف من حيث لا يفهم، يسند يكون أثرا عن الصحابي، هذا الموقوف موقوف على الصحابي، فيقوم يسند ويحط له الإسناد ويوصله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف للصحابي مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فبطل الاحتداد به. إذا هنا صدق ابن موسى عن فرقد السبخي عن مر طيب، إذا جاء في الإسناد حكم على هذا الإسناد بأنه إسناد، بأنه إسناد واهي، إسناد واهي ضعيف. أدي أوهى يعني أضعف الأسانيد التي يروى بها حديث عن أبي بكر الصديق، وأحاديث أبي بكر الصديق كانت قليلة، لم تكن أحاديث كثيرة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان غاية في الورع وغاية في التحري، فكانت أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة رضي الله تعالى عنه. طيب هذا من أوهى الأسانيد، ولاحظتم أن في الإسناد نفسه واحد إيه؟ ثقة، واحد ثقة، ما يجيش أجعل الإنسان أقول ده كله كذابين، لا مش كله كذابين، فيه ثقة وفيه اثنين من الصالحين بس كانوا فيهم غفلة، فيهم رداءة حفظ. ده من أوهى الأسانيد وهذا مقيد، أوهى الأسانيد عن أبي بكر الصديق، قد يأتي واحد من هؤلاء في رواية تانية هو يكلمك عن الإسناد فقط، إذا جاء بهذا الإسناد رواية عن أبي بكر الصديق يكون الرواية هذه ضعيفة غير مقبول. أوها أسانيد الشاميين رواة عن أهل الشام. مين؟ أدي أبو أمامة الباهلي، هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في الشام فترة آخر حياته كان في الشام، واسمه صدي بن عجلان رضي الله تبارك وتعالى عنه. الإسناد اللي بيوصل لأبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه يقول لك أوها إسناد يصل إليه وهو من أسانيد الشاميين محمد بن قيس عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة. هذا الإسناد هل كله منقول هذا أوها الإسناد أوحش إسناد يروي أهل الشام عن أبي أمامة؟ هل معناه كل الإسناد ده ضعفاء وكل الإسناد؟ شوف محمد بن قيس المصلوب كذبوه، قال لا لا ده ده أوحش درجة من درجات اللي يتقال في الضعيف إن إنسان كذاب، ده بل ده صلب على الزندقة، صلب صلبوه. كان المنصور في عهد المنصور هذا فقتله وصلبه لأنه كان زنديقا، زنديقا هيروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه؟ لا، إما يكفي هذا شرا أن يوجد في إسناد حتى اسمه محمد بن قيس ويلقب بإيه؟ المصلوب، المصلوب، هذا محمد بن قيس المصلوب. بيروي عن مين؟ عن عبيد الله بن زحل، عن عبيد، عبيد الله بن زحل ده إيه؟ يقول لك صدوق، صدوق، بس كان يخطئ، كان يخطئ، يبقى مش هو ده اللي هيبوظ لي إسناد عبيد الله بن زحل، لكن اللي روى عنه. عن علي بن يزيد هذا ضعيف، علي يزيد هذا ضعيف. عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي هذا صدوق، بس في مشكلة في القاسم بن عبد الرحمن ده إنه يغرب كثير الإغراب في الحديث، يجيب اللي غيره ما بيقولوش. الله أنت رويت مع فلان وفلان وفلان، دول معك من الرواة اللي في الطبقة بتاعتك اللي أخذوا عن اشمعنى أنت اللي جبت ده والباقي ما جابوش هذا الشيء؟ لا، يبقى أنا ألاحظ أن لما أقول هذا صدوق يعني هذا حكم الحافظ ابن حجر، وله اصطلاح كلمة صدوق، يمكن الأولون كان يلحق كلمة صدوق بالثقة، لكن عند الحافظ معناه أقل ضرر شيئا من غيره من الثقات. فهذا صدوق وصدوق ويغرب، يبقى يتشكك فيما يقول، لأنه إذا وافق غيره قبله، إذا كان مخالفا لغيره يقول هذا من عادة الإغراب، فيأتي بالشيء اللي يعني يكون غير مخالف فيه فنتوقف في هذا الذي أتى به. هذا القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة، واسم أبي أمامة إيه؟ صدي ابن عجلان، هذا هو أمامة الشامي صدي ابن عجلان رضي الله عنه. طيب، يبقى الإسناد كده من أولي محمد بن قيس المصلوب هذا كذاب، يبقى الإسناد كله مش هنقبله، إن كل الشيء حتى لو فيه صدقون إنما هذا الإنسان كذاب، ولا ندري عنه هو ألف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحط له لفق له هذا الإسناد. يبقى هذا أوهى أسانيد الشامي، ومش كون الإسناد نقول أوهى الأسانيد معناه أن كل من فيه كذابون، لا، قد يكون واحدا كذابا، قد يكون اثنين، قد يكون واحد كذاب والثاني ضعيف وهكذا. أوهى الأسانيد التي يروى بها عن ابن عباس رضي الله عنهما السدي، السدي في اثنين سدي، السدي لأنه كان يدرس في الكوفة عند باب السدة، السدة سدة الجامع الباب يعني، فلقب بالسدي، في السدي الصغير وفي السدي الكبير. المقصود هنا السدي أصلا، السدي الكبير تابعي، كثيرا ما يروي التفاسير وهذا السدي الكبير صدوق، إنما هذا السدي الصغير واسمه محمد ابن مروان، وهذا متهم بالكذب، محمد ابن مروان متهم بالكذب. يروي عن الكلبي، السدي عن الكلبي، وهذا كذاب آخر زيه اسمه محمد ابن السائب، متهم بالكذب، مش الكذب بس وكمان بالرفض، مرافضي يتشيع يعني، أما يكون إنسان يميل في عرف المتقدمين يميل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذا يتشيع، هذا يتشيع. طيب، ما فيش إشكال في البخاري كثير من هذا الصنف، لكن إذا كان يذم في الشيطين هذا رافض، رافض، هذا رافضي، رافضي يذم في أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهذا الكلبي محمد، وده كتير حتلاقي في التفسير هذا الشيء، يقول لك انه يروي السدي عن الكلبي، فهذا اسناد الكذب بقى، هذا كذاب والثاني زي الكذاب. عن ابي صالح، عن ابي صالح اللي هو مولى ام هانئ، أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، أم هانئ ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مولاها أبو صالح اسمه باذان، باذان ويقال باذان بالنون أو بالميم، باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب. باذان هذا ضعيف ويرسل، يرسل يعني أنه يذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على طول، يبقى هنا هذا يرسل الحديث، يقوم يرفع الحديث اللي وصل للتابعي يرسله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي صالح هذا اللي هو بدام عن ابن عباس. بهذا الإسناد الحافظ ابن حجر يقول لك دي سلسلة الكذب هذه، يعني السلاسل الأخرى اللي ذكرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، يقول لك لا بس دي سلسلة الكذب اللي هي رواية السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. لما نقول سلسلة الكذب يعني السلسلة الواصلة وقف قبل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فدي من أكذب الأشياء اللي يروى أو الأسانيد اللي يروى بها عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. طب يبقى برضو وأنت بتذكر هذا الشيء تتحرى، تقول إن أوهى الأسانيد عن ابن عباس السدي عن الكلبي عن أبي صالح، هذه سلسلة إيه الكذب، ما تحطش فيها ابن عباس وهذه سلسلة الكذب. طيب مثال الأحاديث الضعيفة اللي هو بيذكرها هنا، يقول ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأسرم عن أبي تميمة الهديمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث نفسه حديث صحيح، لكن الحديث بهذا الإسناد يحكم عليه بالضعف. يبقى على ذلك الحديث فرق انه له شواهد وله متابعات له فصحح لذلك، لكن الكلام الان في النظره الى ايه؟ الاسناد فقط. مثال من الامثله اللي بيذكرها هنا، الترمذي روى هذا الحديث من طريق حكيم الاسرم عن ابي تميمه الهديمي عن ابي هريره. الترمذي لما رواه قال: لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم الأسرم. يبقى ملوش إلا طريق واحد اللي هو طريق حكيم الأسرم اللي بيقول الترمذي، لم نعرفه إلا من هذا الطريق. طيب عن أبي تميم الهديمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، ومن فوائد جامع الترمذي رحمه الله يذكر الحديث ويذكر الحكم عليه وبعدين يذكر فقه الحديث والخلاف الذي في هذا الحديث. هذا من يعني سنن الترمذي أو جامع الترمذي من فوائد هذا الكتاب العظيم، الكلام عن الحديث كإسناد ومتن، والكلام عن علل الحديث، الكلام عن الخلاف الذي في الحديث، الكلام عن الحديث معمول به ولا ليس معمولا به، وإن جمع العلماء ومذاهب العلماء أيضا يذكرها باختصار عقب الحديث. يقول لنا هنا: وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. إيه معنى التغليظ؟ إيه اللي هو بيقول معنى هذا على التغليظ؟ معنى إيه؟ فقد كفر، فقد كفر، يعني الذي يأتي حائضا في دبرها هل كفر وخرج من الملة؟ خرج من الملة؟ لا لم يخرج، إلا إذا استحل ذلك، إلا إذا استحل ذلك، لكن لم يستحل ذلك فقد كفر بما أنزل عنه. فالترمذي نفسه يقول لك المقصد منها التغليظ في ذلك، أن التشديد في الأمر لا يحل لك أن تأتي، وهذا اللي يسميه العلماء كفر دون إيه؟ كفر دون كفر، كفر عمل، هذا كفر عمل وليس كفر اعتقاد، فإن اعتقد أنه يجوز ذلك فقد كذب بإيه؟ بالقرآن، كذب بالقرآن. يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى هنا القرآن يخبرك أن هذا أذى، فإذا استحل الإنسان ما أخبر القرآن أنه ممنوع أنه أذى كفر مخرج من الملة ولا لا؟ يبقى هذا كفر مخرج من الملة. إنما الحديث هنا أنه أتى الحائض في دبرها أو أتى المرأة الحائض في فور حيضها، هذا كفر عمل، فقد كفر بما أنزل على محمد ما لم يعتقد جواز ذلك، فإذا اعتقد الجواز فهو كفر مخرج من الملة. لذلك يقول لك إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. لو كان كافرا خالدا من لا ينفعه دينار ولا نصف دينار، لا ينفعه دينار. وبرضو هذا الحديث أكثر أهل العلم على تضعيفه وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالغرض أنه طالما ذكر أنه أتى حائضا ويتصدق دليل أنه ما زال باقيا في الإسلام، لم يخرج من الإسلام. طيب يقول لنا وضعف محمد هذا الحديث، من اللي بيتكلم؟ الإمام الترمذي يقول ضعف محمد. دائما الترمذي لما يذكر محمد يقول ضعف محمد الحديث، صحح محمد الحديث، يقصد به الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، هذا شيخه الإمام البخاري. فلما يقول وصحح محمد هذا الحديث يقصد الإمام البخاري، ضعف محمد هذا الحديث يقصد الإمام البخاري. يبقى اعرفوا من مصطلح الترمذي يقول ذلك. ونادرا ما يقول البخاري ضعف، لا، لا يذكر إلا محمد رحمة الله عليه. ضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناد، ضعف الإمام البخاري هذا الحديث من قبل إسناد. قال وأبو تميم الهديمي اسمه طريف ابن مدالب، طريف ابن هنا أبو تميم الهديمي. فوائد الترمذي ادانا فوائد كثيرة جدا في هذا الحديث، يعني علينا الحديث ده لا نعرفه إلا من طريق واحد، لما روينا هذا الحديث إلا من طريق واحد بس. طيب الطريق الواحد هذا ضعيف، وحتى لو صح معناه على التغليظ، والإمام البخاري ضعف هذا الحديث من قبل إسناده، ضعفه من قبل ايه؟ يبقى المعنى بتاعه قد يكون صحيحا عند البخاري، فضعفه من قبل الاسناد، لذلك الحديث قلنا ان هذا حديث صحيح من قبل المعنى، معنى الحديث صحيح. وبعدين ده فايده ايضا في معرفه الاسماء والكنى، راوي الحديث اسمه ابو تميمه الهديمي. مين ابو تميمه؟ اسمه طريف ابن مدالب، طريف ابن مدالب. طيب يبقى تضعيف الحديث من قبل حكيم الأسرم، ضعفه البعض من العلماء، والحافظ ابن حجر ذكره في تقريب التهذيب وقال لك فيه لين، فيه لين، يعني هذا إنسان لين ما ينهضش لوحده إنه يصح به الحديث. لما يقول لنا إن فيه لين معناه إن لو جاله متابع تابعه من في حديث آخر أو في إسناد آخر يقوم يضطهد للاحتلال. حكم رواية هذا الحديث، الحديث ضعيف، هل يجوز روايته ولا لا يجوز روايته؟ ما كتب مليانة حديث ضعيف، مليانة الكتب، سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ بس هم لما رووا بإسناد ولا من الإسناد؟ يبقى هنا رواية هذا يكون بالإسناد، ولو لم يكن بإسناد فليكن مع الحكم عليه بأنه ضعيف. يبقى مع الحكم عليه يروي الحديث الضعيف مفيش مانع، طالما انه ادى الاسناد يقول لك من اسند لك فقد حملك، اللي اسند اداك الحديث باسناد خلاص حملك انت ان انت تنظر في هذا الاسناد، او اذا لم يروي الاسناد فليقل هذا ضعيف او هذا حديث صحيح. يبقى هنا يقول يجوز عند اهل الحديث وغيرهم روايه الاحاديث الضعيفه والتساهل في اسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوعة، فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين. يعني الشيخ هنا عايز يقول إنه ما فيش مانع من رواية الأحاديث الضعيفة ولو لم تبين هذا الشيء، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث إنه إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. هنا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحدكم. وهنا الذي يكذب يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من النار. فلما تذكر للناس حديثا أنت تعرف أن هذا ضعيف وتقوله للناس فهنا لابد من بيان هذا الحديث أنه ضعيف أو أنه حديث صحيح. يبقى الحديث الضعيف قد يكون في جملة أحاديث تذكرها بعضها يشهد لبعض في النهاية يقول هذا المعنى معنى صحيح، ماشي، ما بينش إن ده ضعيف وده ضعيف وده ضعيف، لكن بينت في النهاية إن المعنى هذا معنى صحيح مقبول، لأنه تضافر هذا الضعيف مع هذا الضعيف لغاية ما وصل لدرجة القوة. يعني هو اختار ذهب إليه البعض من العلماء أنه الحديث إذا كان ضعيفا لا يكون متعلقا بالعقائد، لا يكون إذا ذكر ولم ينبه عليه. والراجح أنه طالما ذكرت حديثا ضعيفا تنبه على أنه ضعيف، لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله عز وجل. ثاني حاجة ألا يكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام، يعني عايز يقول إنه الأحاديث الضعيفة وفي المواعظ وفي القصص وفي الترهيب والترغيب وغير ذلك. الصواب إن هذا القسم الذي يروى يكون من ذا قسم إيه؟ الحسن لغيره، الحسن لغيره، يعني ده حديث ضعيف في الكلام عن الجنة وفقه حديث آخر ضعيف في كذا وفقه حديث ثالث، فاجتمعت الأحاديث الضعيفة على معنى معين قوي هذا المعنى، يبقى هذا الضعيف الذي ينطهد للاحتداد، الضعيف الذي ينهض للاحتداد لأن فيه ما يقوي هذا. أما ضعيف لا ينهض للاحتداد يبقى كأننا هنكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول عنه ما لم يقل صلوات الله وسلامه عليه. طب العلماء اللي قالوا هذا الشيء بنوا على ايه؟ بنوا هذا الشيء على انه قد يكون الحديث الاسناد بتاعه صحيحا ومع ذلك بالتحري يتبين ان هذا الاسناد فيه عله عرفها البعض ولم يعرفها البعض، هؤلاء حكموا بالصحه وهؤلاء لم يحكموا بها. يبقى الحديث صحيح نجزم قطعا إن هذا صحيح أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان من أحاديث الأحاد يقول لنا ما نقدرش على الجزم لأنه قد نجد في يوم من الأيام شيء علة في ذلك فتبين هذا موقوف مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل قاله من بعده، لكن الغالب أنه على هذا الشيء. هنا بالصحيح والضعيف قصده في ظاهر للقطع والمعتمد إمساك عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، إذا هنا بالصحيح والضعيف قصدوا في الظاهر، فقل هذا صحيح في الظاهر. يمكن بعض العلماء المتان في الحديث يقول لك لا دي في علة قادحة في هذا اللي انت صححته في علة قادحة في كذا. طيب الضعيف نفس الشيء بنحكم على الضعيف في الظاهر، في الظاهر هذا ما لم يكن فيه كذاب ما لم يكن إسناد واهي بمرة واهي جدا يبقى نحكم عليه في الظاهر أنه حديث ضعيف، ولكن يمكن يجي المعنى نفسه في حديث آخر حديث صحيح فنحكم على الحديث نفسه بأنه صحيح. يبقى بالصحيح والضعيف قصده في ظاهر لا القطع، القطع بمعنى العلم القطعي اليقين، يبقى نحكم بالظاهر فيه أن هذا صحيح الظاهر كذا لا القطع. يقول المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، هذا أصح الأسدين الحديث ده فقط أو هذا الإسناد ده أصح الأحاديث، فقال لك لا ده في أسانيد كثيرة إنه زي ما ذكرناها قبل ذلك. والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، فقيل مالك عن نافع مولاه اللي هو مولى عبد عن مولاه عبد الله بن عمر إلى سالم عن أو زهري عن سالم عن ابن عمر، الأسانيد التي ذكرناها قبل ذلك. يبقى هنا لا نقطع بإن إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح مطلقا، ولكن نقول هو من أصح الأسانيد من سلاسل الذهب. طيب يقول ويجوز روايتها في المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك. هنا يعني فتح هذا الباب فتح باب الخرافات الكثيرة عند القصاص إنه يقف في المسجد ويحكي ويقول ويقول لك مش مهم، ويمكن بعض الشيوخ يقول لك إن ما فيش مانع إن ابعد عن المكذوب ودب براحتك قول براحتك بس ابعد عنه. لا لا هذا كلام خطأ، هذا خطأ. ففتح الباب هذا إن يبقى فيه قواعد محطوطة إن إمتى نروي الحديث الضعيف طالما إن الضعف بتاع هذا الحديث ليس شديدا وله ما يجبره، في هذا الشيء رويناه، ليس في هذا الشيء لا نروي الحديث الضعيف لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومما روي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد ابن حنبل. يعني الإمام أحمد كان يرى أن العمل بالحديث الضعيف أهون من أنه يقول من عندي نفسي، كأنه يرى أن الحديث ضعيف غايته حيوصل للصحابي حيوصل للتابعي، يبقى على ذلك هم أفتوا بهذا الشيء، نعمل بمقتضى ما جاء عن الصحابي حتى لو الراوي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نفس الإمام أحمد حكم عليه أنه لا مش مرفوع، ده هو موقوف ويكون ضعيفا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أقول هذا أولى أن أعمل به من أن أجتهد من عندي نفسه. من عندي نفسه ينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل قال، يعني عايز يقول إن في رواية الأحاديث الضعيفة عند من يجوزها لا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك، لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هتلاحظ ان كثير ناس لا يفهم روي ولا روى، ما يفهمش الفرق بين الاثنين، يبقى انا هلخبط الناس اكثر وليه وجع القلب ده؟ لا لا داعي، طالما انه حديث ضعيف نبه هذا حديث ضعيف. اذا قلت وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكرت تقول وحكم عليه العلماء بانه ضعيف، ويعني اذا كان له شواهد معنى له شواهد بمعنى من حديث كذا وفي هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم، واكتفي بالحديث الصحيح عن صحيح عن الحديث الضعيف. يعني أحيانا بعض الأحاديث يكون بعض أهل العلم في نفس الإنسان الذي يذكر الحديث أوثق من البعض، يعني فرضنا أنه أنت بتذكر الحديث وصححه الحافظ ابن حجر، صححه الإمام النووي، صححه الإمام فلان، ضعفه الشيخ الألباني، ضعفه الشيخ فلان، هنا قد يكون في نفس الإنسان لا تصحيح فلان أقوى عندي من تضعيف فلان، يبقى على ذلك لك عذرك عند الله عز وجل أن تأخذ بقول من صححه، قل وهذا الحديث صححه الحافظ صححه النووي، مش حاجة ألزمك لا ضعفه الألباني يبقى لازم خلاص انتهت الحيلة، ما فصلش الخلاف الألباني بين العلماء، ولكن كلامه كلام عظيم وكلام جيد ورجل أتقن في الحديث، لكن مهما كان لم يرفع الخلاف في الأحاديث، لم يرفع، زي ما نتكلم في الفقه في مسائل الفقه، المسألة قال الشافعي كذا وقال أحمد كذا وملنا إلى قول الشافعي أو إلى قول أحمد، إنما الخلاف موجود وحيفضل موجود لغاية ما تقوم الساعة، حيفضل موجود الخلاف، ما رفعناش الخلاف باختيارنا لشيء يجي اللي بعدنا ويختاروا شيئا آخر، خلاف ما ذكرناه وذكره طلبة العلم وأهل العلم في الشيء، يبقى على ذلك ما نبقاش جامدين إنه الفلان هذا قال الحديث حديث صحيح مع إنه الشيخ الألباني ضعفه، صحيح ضعفه بس صححه فلان وفلان، صححه هو أخذ تصحيحه لأنه أوثق عنده من غيرهم، يبقى الأمر ما فيهوش التضييق اللي يمكن بعض طلبة العلم في البداية بيضيق به الأمر ويحس إنه طالما حكم فلان يبقى انتهى الأمر في ذلك، لا لم ينتهي وسيظل الخلاف إلى ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. حكم العمل به، يعمل به ولا لا يعمل؟ يقول يستحب العمل به في فضائل الأعمال بشروط ثلاثة، يعني الحافظ بن حجر ذكر هذه الشروط، أن يكون الضعف غير شديد، أن يكون الضعف يعني حديث ضعيف ضعف غير شديد. طيب الشرط الثاني أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به، كأن العمل بهذا الأصل، كأن العمل وهذا الحديث الضعيف قوى شيئا منه، يبقى ما زلنا على القاعدة أن العمل هو بالحديث الصحيح أو بالحديث الحسن، والحديث الضعيف ما هو إلا شيء بيقوي الأصل اللي موجود، يبقى طالما عندي الحديث الصحيح أقول وأذكر هذا الحديث الصحيح أو الحديث الحسن. ثالث حاجة لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، بل يعتقد الاحتياط. هنا في بعض الأحاديث أو الأدعية قد يقولها الإنسان ولا لا يمنع أحد أن يدعو الدعاء طالما أنه تقرب إلى الله عز وجل وليس فيه شيء محظور شرعا، سواء هذا الدعاء منسوب كان منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن منسوب، زي ما نقول في الخروج من الخلاء، في الخروج ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إيه في الخروج من الخلاء، كان يقول غفرا، هذا صح عنه، وده في حديث ضعيف أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى واتصدق، الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طيب أنا والله خرجت من الخلاء وأنا يعني أستشعر بنعمة ربنا في أنه أنعم علينا بذلك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هتيجي تقول لي لا حديث ضعيف، ما انا ما قلتلكش انه حديث اصلا، ما قلتش انه حديث. يبقى هنا حين يقول الانسان هذا حديث، يبقى لك ان تقول له هذا ضعيف، هذا ضعيف. انما ما قالش اصلا ودعا به، يبقى هنا يجوز اني اقول هذا الدعاء وانا خارج من خلائي الصلاه، ما لم انسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن امتى يكون وجه الاعتراض؟ حين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ويقول لا هذا الحديث حديث ضعفه فلان وفلان. يبقى لا ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. أشهر المصنفات التي هي مظنة الضعيف، أشهر المصنفات يقول لك كتب اللي بيّنت الضعفاء، زي كتاب الضعفاء بتاع ابن حبان، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي، يذكرون أمثلة فيها الأحاديث الضعيفة اللي بسبب رواية الضعفاء لها. الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة، زي كتب المراسيل، المراسيل المرسل درجة من درجات الضعيف، كتب العلل، كتب المدرج وغيرها، مثلها أو مثل كتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للإمام الدارقطني. طيب أرجو تكون فهمت الحديث الضعيف، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله، ونأخذ جزءا آخر من أصول الفقه.